بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق معنا في بداية الدرس الماضي الوصية لطالب العلم بالصبر على طلب العلم، ونفتتح هذا الدرس بوصية أخرى لطالب العلم، وهي أن يعتز بهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه، وأن يعرف قدره ومكانته، وأن يعلم طالب العلم أن الله سبحانه وتعالى خصه إذ اختاره لأن يكون من أهل القرآن وأهل العلم وطلابه بخصيصة عظيمة ونعمة جليلة لا يعرف قدرها ولا يعرف وزنها إلا من وفقه الله جل وعلا. هذه النعمة أختي المسلمة تفوق نعمة المال، وتفوق نعمة الجمال، وتفوق نعمة الجاه والمناصب، بل تفوق الدنيا بأسرها. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد لطالب العلم أن يعرف قدر ما أنعم الله عز وجل به عليه، وفقه من بين أناس كثيرين لأن يكون طالبا للعلم وجالسا في مجالس أهل العلم، لأنه ثقيل يثقل على كثير من الناس. ومرارا نذكر أنفسنا بأن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، فقد ساق الله عز وجل إلى الإنسان وحبب إليه العلم والجلوس في مجالسه، وإلا فكم من الناس من هو أكثر من كمالا ولكنه لا يوفق لطلب العلم، وكم من الناس من هو أعلى منصبا وجاها شغله منصبه عن العلم، وكم من الناس من له قدرات لأن يشتري الكتاب وعنده الفراغ من الوقت لأن يجلس في مجالس العلم، ولكنه مع ذلك لا يوفق لطلب العلم. فدل هذا على أنه إن وفق الله عز وجل رجلا أو امرأة لطلب العلم والجلوس في مجالس أهل العلم فإنها لنعمة جديرة بالعناية، لا سيما أختي المسلمة إذا تذكرت فضل هذا العلم الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما تنفقينه وما تمضينه من وقت في هذه المجالس هو من أنفع الأعمال عند الله جل وعلا. هذه النعمة تستدعي من طالب العلم ومن طالبة العلم الحرص والمذاكرة والحفظ والمتابعة والاستمرار في الطلب. وإذا بدأ الإنسان في تعلم كتاب معين فيحسن به أن يهتم بمسائله وأن يكون ذا علم بما فيه، وأن ينأى بنفسه من حال المثقفين. المثقف يكون عنده ثقافة، ثقافة بمعلومات معينة، لكن طالب العلم ليس بمثقف بل هو طالب علم شرعي. وإنما أقول هذا تعليقا على الاختبار السابق والامتحان السابق الذي كان فيه من ضمن الأسئلة: أذكر الشاهد ووجه الاستشهاد من الأدلة التالية. فإن بعض الطالبات أشكل عليها هذا الأمر، ما عرفت موضع الشاهد من الآية، موضع الاستشهاد، لماذا جاء المؤلف بهذه الآية، لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث، ومهم لطالب العلم وطالبة العلم أن يعتني عناية كبيرة بالكتاب الذي يدرسه ويتعلمه حتى ينتفع به ويعرف مقاصد المؤلف ويعرف مواطن الإصابة فيه ومواطن النظر حتى ينتفع بهذا الكتاب الذي يتعلمه ويتدارسه. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وبعد هذا أختي المسلمة كان قد وقف بنا الحديث عند نواقض التيمم، وقد تم لنا بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث عن التيمم ومسائله، وذكرنا أن أصح ما ورد في هذا الباب هو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له لصفة التيمم. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث هو تفسير للآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا حفظ طالب العلم هذه الآية وحفظ الحديث وفهم المعنى الذي دل عليه فقد اجتمع له أحكام التيمم كلها أو كلها. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يمتنع منه المحدث، فقال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيها فوائد. الفائدة الأولى: تقسيم المحدث إلى ثلاثة أقسام. الغير متطهر الذي انتقض وضوءه أو حدثه الذي وقع في الحدث، إما أن يكون محدثا حدثا أصغر، وإما أن يكون محدثا حدثا أكبر، وهو قسمان: الجنب والمرأة الحائض والنفساء. فذكر المؤلف رحمه الله أن المحدث حدثا أصغر، وكذلك المحدث حدثا أكبر، وكذلك الحائض والنفساء يشتركون في ثلاثة أحكام: الحكم الأول ألا يصلي، والحكم الثاني ألا يطوف بالبيت، والحكم الثالث ألا يمس المصحف. وذكر أن المحدث حدثا أكبر يزيد على هذه الثلاثة بأمرين آخرين: الأول أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، والثاني عدم جواز لبثه في المسجد. وتشترك الحائض مع المحدث حدثا أكبر في ذلك، وتزيد عليه بثلاثة أحكام أخرى، وهي أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. فالحائض والنفساء تمتنع من ثمانية أشياء، والمحدث حدثا أكبر يمتنع من خمسة، والمحدث حدثا أصغر يمتنع من ثلاث. هذا بالإجمال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أما على جهة التفصيل فنقول مستعينين بالله: أما الطهارة للصلاة فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وقد تقدم معنا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما المسألة الثانية وهي الطهارة للطواف بالبيت، فالعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، وهي وجوب الطهارة للطواف من البيت، واختلفوا فيها على أقوال متعددة، لكن أظهر هذه الأقوال وأقربها من الأدلة التفريق بين المحدث والحائض، التفريق بين المحدث حدثا أصغر وأكبر من جهة، وبين الحائض والنفساء من جهة أخرى. قال أهل العلم: الطهارة للطواف من الحدث الأصغر أو الأكبر سنة مستحبة، فلو طاف محدث بالبيت من غير ضرورة لم نجزم ببطلان طوافه بناء على الأصل، وهو براءة الذمة من وجوبه عليه لعدم الدليل الموجب. والدليل على الاستحباب قول عائشة رضي الله عنها: أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره. فدل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف بالبيت متطهرا ومتوضئا. وهذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال بعض أهل العلم إنه يدل على وجوب الطهارة، وقال آخرون إنه يدل على الاستحباب فحسب. ورجح هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدلالة أن هذا الحديث فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الفعل لا يدل على الوجوب. واستدل أيضا بأشياء أخرى، قال رحمه الله وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة، وقد قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، فكان يتيمم لرد السلام. ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له ألا تتوضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. فهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما أردت صلاة فأتوضأ يدل على أن أفعاله السابقة من أنه يتوضأ لكل صلاة دالة على الاستحباب لا دالة على الوجوب. كذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف معه أناس كثيرون في حجة الوداع، في حجة الوداع الحجة التي حج فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100,000، ومع هذا فإنه لم يؤثر أنه أمر أحدا منهم بذلك. فدل هذا على أن أظهر الأقوال هو القول بالاستحباب لا بالوجوب، هذا من جهة المحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله عز وجل أباح لكم فيه الكلام؟ فهذا الحديث الجواب عنه من وجهين. وجه الأول أنه حديث ضعيف، ولذلك رجح المحدثون أنه موقوف على عبد الله بن عباس، فهو من كلام عبد الله بن عباس ومن فتواه رضي الله عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوجه الثاني أن هذا الحديث لو صح فليس المعنى أنه صلاة من جميع الوجوه، بل إن الطواف يشترك مع الصلاة في بعض الوجوه، وهذا يدل عليه الحديث، فإنه لو تأمله الإنسان الطواف بالبيت صلاة ليس معناه أن الطواف لا بد له من استقبال القبلة ولا بد له من يعني أمور أخرى لا تجب إلا في الصلاة، بل إنه يشترك مع الصلاة في بعض الأمور وقد أباح الله عز وجل فيه الكلام. والجواب الأول هو المعتمد أن الحديث موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما المرأة الحائض فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا على طهارة، أجمع أهل العلم على أن الحائض لا تطوف بالبيت. والعلماء قسموا أمر الحائض إلى قسمين، القسم الأول أن تكون في حالة الاختيار، والقسم الثاني أن تقع في ضرورة وحرج. أما في حالة الاختيار فالأمر فيه إجماع من أهل العلم أنه لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة. فإذا حاضت المرأة يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك تطوف بالبيت. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أما عند الضرورة وعند وقوع الحرج فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فجمهور أهل العلم أيضا على المنع، جماهير العلماء على المنع أيضا، وأن الحائض لا تطوف بالبيت أبدا حتى تطهر، فما حتى لو وقع عليها ضرر وحرج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وقع عليها ضرر ووقع عليها حرج من بقائها في مكة وعدم استطاعتها أن تتأخر فإنه لا مانع حينئذ أن تتحفظ وأن تطوف بالبيت، وأنه يصح منها ذلك الطواف. وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ولكن ذلك مقيد عندهم بالحرج، بالحرج الشديد، بمعنى أن المرأة لو حاضت وكانت تستطيع أن ترجع إلى بلدها، فإذا طهرت رجعت مرة أخرى إلى البيت وكانت تستطيع لذلك، فإنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. وكذلك لو كانت في مكة وكان معها رفقة يمكن أن ينتظر معها، حينئذ لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. وكذلك لو كانت في حملة من الحملات وأصرت الحملة على الذهاب والسفر، لكنها تستطيع أن تسافر وترجع مرة أخرى ولو بعد حين، فإنه يجب عليها ألا تطوف بالبيت إلا وهي يعني على طهر. أما هذا الذي أجازه بعض أهل العلم فإنما أجازوه في حال الحرج والضرر الشديدين. أما أن يكون هناك ساعة للمرأة سواء كانت تستطيع أن تذهب وترجع، أو يمكن أن يوجد معها من يبقى في مكة ثم ترجع تطوف بالبيت بعد الطهر، فحينئذ فالأمر على ما عليه العلماء من أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. وأما المسألة الثالثة وهي مس المصحف، فالأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن له شواهد ترتقي به إلى الحسن، ثم إنه كتاب قد أجمعت الأمة على قبوله، ولذلك عمل به جماهير العلماء وقالوا به. فالأصل في مسألة مس المصحف هذا الحديث الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قال قائل لما لم نقل إن الأصل في هذا الباب الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالجواب عن ذلك أن هذه الآية محتملة، فالله سبحانه وتعالى يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالعلماء اختلفوا في قوله سبحانه لا يمسه، ما المراد به؟ فقيل المراد لا يمسه يعني الكتاب المكنون الذي هو في السماء، فيكون المعنى الكتاب المكنون الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. وقيل المراد لا يمسه أي القرآن إلا المطهرون يعني الذين هم على طهارة. فهذه الآية كما يقول العلماء تحتمل معاني متعددة، والقاعدة عند أهل العلم أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، ولهذا فهو دليل محتمل، وإلا فالأصل في هذه الآية في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث قال بمعناه جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة كما قال شيخ الإسلام مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه له، وهذا تصحيح للحديث من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا القول قال شيخ الإسلام هو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المسألة الراجح فيها أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر يعني المتطهر من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر أو من الحيض أو النفاس، هذا هو الذي عليه أهل العلم رحمه الله تعالى، وهو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورخص بعض العلماء كما نقل ذلك الحافظ أبو عبيد القاسم بن السلام رحمه الله، رخص بعض التابعين في مس المصحف على غير طهارة، ولكن هذا مرجوح والراجح ما تقدم ذكره. فإن قال قائل ماذا تصنع أو ماذا يصنع المحدث والمرأة الحائض التي طال حيضها، ماذا تصنع إذا أرادت أن تقرأ القرآن؟ يقول العلماء يجوز لها أن تمس المصحف من وراء حائل، يقول العلماء يجوز لها أن تمس المصحف لكن بحائل، تضع القفاز في يدها ثم تمس المصحف أو تمسكه أو تقلبه تقلبه بخشبة أو نحو ذلك. أما أن تمس المصحف بدون حائل فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسألة الرابعة وهي قراءة القرآن للمحدث، قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر، وكذلك للحائض والنفساء، فظاهر كلام المؤلف أنه جائز لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يقرأ القرآن، فإنه ذكر أن المحدث حدثا أصغر يمتنع من ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. وهذا الظاهر هو الذي عليه العلماء، بل نقل أهل العلم الاتفاق على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثا حدثا أصغر من غير أن يمس المصحف. إذن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، يقرأ ما شاء من كتاب الله سبحانه غيبا، أو يقرأ بالنظر بدون أن يمس المصحف، وهذا باتفاق العلماء، فقد اتفقوا على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف. ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم تلا آيات من كتاب الله سبحانه قبل أن يمس ماء. إذن المسألة مجمع عليها بالنسبة للمحدث حدثا أصغر. أما المحدث حدثا أكبر سواء كان جنبا أو حائضا، فقد ورد في المنع من قراءته للقرآن أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. الشاهد منه ليس الجنابة، ومعناه أنه كان إذا أجنب لا يقرأ القرآن. وهذا الحديث نص العلماء أنه حديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام النووي وغير واحد من أهل العلم. وعلة هذا الحديث راويه عن علي بن أبي طالب وهو عبد الله بن سلمة، وهو ضعيف أو مجهول. كذلك جاء حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم على أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. بقي أن ينظر عن السلف، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم صح عنهم في هذه المسألة أقوال واختلفوا فيها. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه فإنه كان يقرأ القرآن وهو جنب، فيقال له في ذلك فيقول: ما في جوفي أكثر من ذلك. فقد صح عنه أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينهى عن قراءة الجنب لكتاب الله، فيقول: اقرأ القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدة. وكذلك روى عبد الرزاق المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، رخص فيها عبد الله بن عباس ومنع منها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكان عمر يكره قراءة للجنب. فهذا أقوى ما في هذه المسألة، والأظهر فيها أنه إذا اختلف العلماء واختلف الصحابة في مسألة أن يرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر في هذا الجانب الجواز مع الكراهة في حق الجنب، فإن الجنب جنابته بيده، يستطيع أن يبادر إلى الاغتسال ثم بعد ذلك يقرأ كتاب الله جل وعلا. فالمتأكد في حق الجنب أن لا يقرأ حتى يبادر إلى الاغتسال، لأن الأمر بيده بخلاف المرأة الحائض، فإن المرأة الحائض شأنها أهون من شأن الجنب. ولذلك بعض العلماء الذين عملوا بالحديث السابق لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رخصوا للحائض، قالوا لأن الحائض جنابتها ليست بيدها فرخصوا لها. والراجح في المسألة عموما كما ذكرنا أن الأحاديث لا تصح في هذا الباب، وأنه يجوز قراءة القرآن للمحدث مطلقا حدثا أصغر أو حدثا أكبر لعدم وجود الدليل المانع على ذلك، غير أن الجنب المحدث الجنب ينبغي لها أن يبادر إلى الاغتسال وإلى قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى على طهارة، لأن هذا الأمر بيده وهو خروج من خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى في المسألة. إذن الخلاصة أنه يصح للإنسان أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف إذا كان على غير طهارة، رجلا كان أو امرأة، وأن الأحاديث الواردة في المنع كلها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذهب إلى بعض هذا شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولابن القيم رحمه الله بحث جميل في كتابه إعلام الموقعين، ذكر فيه الترخيص للمرأة الحائض، فقال رحمه الله في ضمن كلامه أن المرأة الحائض لا يمكن أن تعوض يعني القراءة لكتاب الله في الأيام التي يعني يحصل لها العذر الشرعي، قال لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر، لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وهو الراجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما الحديث لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن فإنه لا يصح. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث، وإذا لم يصح الحديث لم يبقى مع المانعين حجة إلا القياس على الجنوب، وذكرنا أنها تختلف عن الجنوب أن هذا العذر ليس بيدها. وأما المسألة الخامسة وهي مسألة لبث الجنوب والحائض في المسجد، فهذه المسألة أشهر ما ورد فيها من الأحاديث قول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يثبت حديث في تحريم دخول الحائض والجنب المسجد، وأن الأصل في ذلك الجواز فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة. وبعض العلماء استدل بحديث صحيح في المسألة، وهو أن الحائض أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تذهب إلى صلاة العيد، قال: وليعتزلن المصلى. وهذا الحديث استدل به على أن المرأة الحائض إذا كانت مأمورة باعتزال المصلى فهي من باب أولى مأمورة باعتزال المسجد. هكذا قالوا. والصحيح أن هذا الحديث مع كونه صحيحا إلا أنه غير صريح في المسألة، لأن قوله وليعتزلن المصلى جاء في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم قوله عليه الصلاة والسلام وليعتزلن الصلاة، فدل على أن قوله وليعتزلن المصلى المراد به الصلاة، لا أنهن يعتزلن المكان، بل يكن في مؤخر النساء من أجل أن يبادر الطاهرات بالصلاة مع المسلمين والقرب من الإمام، أما أنهن يمنعن من دخول المسجد ونحو ذلك فهذا وردت فيه أحاديث ضعيفة، من أشهرها حديث عائشة الذي سبق ذكره وذكرنا ما يتعلق به. وقول المؤلف رحمه الله ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، هذا أخذه مما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا الأثر في إسناده ضعف من جهة، ولو صح لكان دالا على الاستحباب غير دال على الوجوب، وهو يؤيد قول من قال من أهل العلم بجواز دخول الجنب للمسجد إذا يعني لم يكن يريد الصلاة بل يريد مجرد الجلوس. وإذا كان هذا في شأن الجنب فهو في شأن الحائض من باب أولى. ومما يتأيد به هذا القول قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت تسكن في المسجد، وهذا يعني دليل على أنها كانت تمكث في المسجد وتجلس فيه، والمرأة معرضة لأن تكون طاهرة أو أن يأتيها العذر في أيام دهرها. أما الأحكام الثلاثة الباقية وهي قوله وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، فهذه الأمور الثلاثة المكملة للثمانية هي أمور متفق عليها بين أهل العلم، فالحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يقبل منها إذا فعلت، ويجب عليها أن تقضي بعد طهرها، وكذلك النفساء، ولا يحل جماعها ولا وطؤها، وكذلك لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وهذا باتفاق العلماء. دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينها؟ وكذلك قول النبي قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية. وكذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فدل حديث عبد الله بن عمر هذا على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فإن فعل فهو عاص وآثم ويمضي طلاقه وتحسب عليه طلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: مره فليراجعها. فقوله فليراجعها دليل على أن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق ثابت، فإذا عصى فهو آثم وعاص ما لم يكن جاهلا غير عالم، وتمضي عليه طلقته هذه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا المبحث ذكر ما يتعلق بمبحث الحائض والنفساء، فذكر الأحكام الجامعة المتعلقة بباب الحيض وباب الاستحاضة وكذلك ما يتعلق بأحكامهم، فقال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. والحيض عند أهل العلم لغة هو السيلان، وفي اصطلاح العلماء هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وقول العلماء هو دم طبيعة دليل على أن هذا الدم دم طبيعي، ليس بدم فساد، وكذلك ليس بمرض، بل هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. ونستفيد من هذا الكلام أن المرأة إذا رأت الدم مباشرة تعتبره دم حيض، فإذا ظهر هذا الدم نحكم بأنه حيض، لا نحكم بأنه مرض أو نحكم بأنه استحاضة مباشرة، بل إذا رؤي الدم عند المرأة استفدنا منه أنه دم حيض على الأصل، فهو أمر كتبه الله على بنات آدم. وكذلك نستفيد من هذا الأصل أن المبتدأة إذا رأت الدم، المبتدأة هي التي تحيض لأول مرة، إذا رأت هذا الدم تكون قد بلغت، ونستفيد منها أن هذا الدم دم حيض، فتمكث كما يمكث الحيض في الوقت المعلوم الذي يجري فيه الدم، لا تصلي ولا تصوم وتفعل كما تفعل المرأة الحائض. ونستفيد من ذلك أيضا أن دم الاستحاضة هو دم زائد على مقدار الحيض لأنه دم مرض، فدم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن هذا الأصل يفيدنا هذه الفوائد الثلاث: الأولى أنه إذا ظهر حكمنا بأنه حيض، إذا رأته المبتدأة فإنها تؤمر بترك الصلاة في أول ما ترى الدم، كذلك أن هناك فرقا بين دم الحيض والاستحاضة، فدم الاستحاضة مرض ويستمر عند المرأة على ما سيأتي بيانه. المؤلف يقول في مسائل هذا الدم: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. قال بعض العلماء: لا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة. ومعنى هذا الكلام أن المرأة إذا رأت الدم قبل 9 سنين، البنت الصغيرة إذا رأت الدم وعمرها 8 سنوات، فعلى هذا القول أن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض. وكذلك قالوا: لا حيض بعد 50. ومعنى هذا أن المرأة لو جاوزت 50 سنة بيوم واحد مثلا ثم رأت هذا الدم فإنها لا تحكم عليه بأنه دم حيض، ولكن هذا القول قول مرجوح، وهذا القول محمول على الغالب، غالب النساء، الغالب في النساء أنها لا تحيض قبل 9 ولا تحيض بعد 50، لكن هل يكون قاعدة مستمرة؟ المؤلف يقول لا يكون قاعدة مستمرة، ولهذا قال بلا حد لسنه. والمعتبر أنه إذا رؤي هذا الدم عند المرأة صغيرة كانت أو كبيرة بصفاته المعلومة فإنه يحكم له بأنه دم حيض، هذه القاعدة بدون تحديد للسن. كذلك قال المؤلف ولا قدره، ولا قدره هذا بيان لأقل الحيض ولأكثره. يقول بعض العلماء أقل مدة يستمر فيها الحيض عند المرأة يوم وليلة، وقال بعضهم أقل مدة 3 أيام، وقال بعضهم أقل مدة 10 أيام، 3 أيام بلياليها، أو قال بعضهم أكثر المدة 10 أيام، وقال بعضهم أكثر المدة 15 يوما. وهذا الكلام معناه أن المرأة إذا رأت الدم ومكث عندها أقل من 24 ساعة أنها لا تحكم بأنه دم حيض، وإنما تصلي وتصوم ولا يضرها. وكذلك لو عند من يقول بأن أقل الحيض 3 أيام يقولون إذا رأت الدم يوما أو يومين فإنها تستمر على صلاتها وصيامها. كيف تعرف ذلك؟ إذا انقطعت عن الصلاة والصيام ثم انقطع الدم قبل 3 أيام فإنها تعيد وتقضي هذه الصلوات وتقضي الصيام الذي فاتها، هكذا قالوا. لكن المؤلف رحمه الله يرجح أن المعتبر هو وجود الدم، فإذا وجد الدم أصبحت المرأة حائضا ولو كان وجوده أقل من يوم وليلة. وكذلك إذا استمر معها الدم فإنها تعتبر حائضا حتى لو جاوز 10 أيام، وحتى لو جاوز 15 يوما فإنها تعتبر حائض ما دام هذا الدم موجودا عندها. لكن إذا استمر عندها إلى شهر فإنها حينئذ تعد ما جاوز ذلك استحاضة لا حيضة كما سيأتي بيان. إذن المؤلف رحمه الله يرى أنه هذا التقدير بأن أقل الحيض يوم وليلة وبأن أكثره 10 أيام أو 15 يوما لا دليل عليه، وأن المعتبر في الكتاب والسنة هو وجود هذا الدم، وهذا القول الذي ذهب إليه هو القول الراجح. متى وجدت المرأة الدم بصفته المعروفة فهو حيض، سواء كان يوما وليلة أو أقل أو أكثر. كذلك يقول المؤلف ولا تكرره، وكلمة ولا تكرره هذه يتكلم فيها عن مسألة أقل الطهر بين الحيضتين، يعني إذا حاضت المرأة ثم طهرت كم الأيام التي تمكث فيها طاهرا، ومتى تأتيها العادة مرة أخرى. يقول علماء الأيام التي تمكث فيها طاهرا لا حد لها، فربما تطهر المرأة ويستمر طهرها شهر أو شهرين أو 3، وربما 3 كاملة، فليس هناك حد لأكثر الطهر، وهذا باتفاق العلماء. فالمرأة إذا طهرت ومكثت طاهرا واستمرت طاهرا فتعتبر لها حكم الطاهرات باتفاق العلماء. لكن اختلف العلماء في أقل الحيض، ما هي الفترة الزمنية بين الحيضتين؟ أقلها عند بعض العلماء 15 يوما، وقيل 13 يوما، يعني إذا طهرت من حيضها لابد أن تمكث طاهرا بعد العادة الأولى 15 يوما على الأقل. وهذا القول معناه أنها لو رأت الدم بعد أن طهرت بيوم أو يومين فإنه يعتبر عندهم دم فساد، لأن المدة لابد أن تكون بهذا القدر. وأما المؤلف رحمه الله فإنه يقول لا حد لأقله، يعني ليس هناك دليل يدل على أن المرأة إذا طهرت تمكث أقل ما تمكث 15 يوما أو 13 يوما. فالقاعدة عند المؤلف أنه متى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه ورائحته فهو حيض، لأن الله سبحانه وتعالى قد علق الحكم في كتابه على وجود الدم. قال الله تعالى قل هو أذى، أي المحيض، دم الحيض أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا النساء في وقت حيضهن، يعني في وقت الدم. وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني يئسن من نزول دم الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته عن فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قالت له إن الدم مستمر عندها، يعني هي مستحاضة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عرق وليس بحيض، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حيضتك المعلومة، الدم المعروف المعلوم، إذا وجد دع الصلاة، إذا أدبرت يعني إذا انقطع فعودي إلى الصلاة اغتسلي وصلي. فالملاحظ في هذه الأدلة من القرآن والسنة تعليق الأحكام الشرعية بوجود الدم وبانقطاعه، إذا وجد فالمرأة حائض، وإذا انقطع فالمرأة في هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل وأن تتوضأ وأن تغتسل وأن تصلي، وتكون حكمها حكم الطاهرات. ومعنى كون المرأة حائضا هو أن ينزل عليها الدم المعروف. وتعرف المرأة طهرها، تعرف المرأة طهرها برؤية القصة البيضاء كما يقول العلماء، والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند نهاية عادة المرأة، وهذا ليس بأمر عام في كل النساء، بل هذا في بعض النساء، وغالب النساء يعرفن انقطاع هذا الدم وذهاب الحيض بالجفاف، بحيث إنها لو حشت المكان بقطن لخرج جافا غير مبلل. في هذه الحالة تعرف المرأة أنه انقطع الدم، فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. وليس معنى كون المرأة حائضا هو أن الدم يجري عندها في كل فترة حيضها، بل المعنى في ذلك أن المرأة الحائض نزل عليها الدم وبقي المكان رطبا من أجل ذلك. فإذا الذي رجحه المؤلف في كل هذه المسائل أن المعتبر هو وجود الدم، وهذا الذي ذكره رحمه الله هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة. مسألة الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة التي تراها المرأة، يقول علماء الصفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض. والصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء ممزوج بحمرة، يعني مثل يعني قريب من لون البني الترابي. الصفرة والكدرة لها أحكام عند العلماء وتكلموا فيها كلاما كثيرا، وهي أيضا كذلك يدخل فيها باب الإفرازات التي تصيب المرأة. يقول علماء الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن العادة، المرأة تعرف عادتها، إذا كانت في زمن العادة وفي زمن الحيض، أو كانت قبل العادة لكنها متصلة بالعادة، يعني جاءت قبل العادة بيوم ثم اتصلت بوقت العادة، فالمرأة في هذه الحالة تكون حائضا. وأما إن طهرت المرأة وبعد أن اغتسلت بيوم أو بوقت ثم رأت الصفرة أو الكدرة فهذه لا تعتبر شيئا، وتستمر المرأة على طهرها. دل على ذلك قول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا طهرت المرأة واغتسلت وصلت وصامت ثم رأت بعد ذلك شيئا من الصفرة أو الكدرة ماء ينزل وهو أصفر وليس بدم الحيض المعروف، فهذا لا تعده شيئا ولا يعتبر، إنما تغسل موضعه وتتوضأ وتتطهر وحكمها حكم الطاهرات. أما إذا كان هذا الماء قريب من وقت العادة متصلا بها في هذه الحالة تكون حكمها حكم الحيض. كيف تعرف المرأة هذا؟ إذا جاءها الماء فإنها تعتبر نفس هذا الصفرة والكدرة تعتبر نفسها طاهرا. فإن حاضت بعد ذلك ونزل الدم وكان متصلا بهذه الصفرة أو الكدرة عرفت حينئذ أن ذلك كان متصلا بالحيض فهو حيض، فتقضي ما صامته من أيام والحالة هذه. هذا ما يتعلق ملخصا بأحكام الحائض وما يتعلق به من الصفرة والكدرة. يقول علماء إذا استمر الدم عند المرأة، إذا استمر الدم عند المرأة، وذكرنا أنه إذا استمر شهرا فأكثر، حينئذ تعرف المرأة أنها مستحاضة، وأن هذا الدم الذي جاءها هو دم فساد لا دم حيض. ولهذا قال المؤلف إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. إذن المرأة تعرف أنها مستحاضة إذا استمر عندها الدم قريبا من الشهر أو أكثر، فإن حينئذ عرفت تعرف أن هذا الدم دم فساد. ماذا تصنع إذا استمر عندها الدم وأطبق عليها؟ قال المؤلف لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تجلس عادتها، تكون المرأة من أصحاب العادة، تعرف أنها في أول الشهر يأتيها الدم 6 أيام أو 7 أيام، إذا تحسب هذه الأيام أيام حيض، وما زاد على ذلك تغتسل وتصلي وإن كان الدم جاريا. الحالة الثانية أن لا تكون من أصحاب العادة، أو تكون لها عادة لكن نسيتها، حينئذ تنتقي إلى الحالة الثانية وهي التمييز بين دم الحيض والاستحاضة. فهناك فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: التمييز له 4 علامات: اللون، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، وكذلك الرقة، دم الحيض ثخين غليظ وأما الاستحاضة فدمها رقيق، وكذلك الرائحة، دم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي، وكذلك التجمد، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد لأنه دم عرق. فبمثل هذه العلامات أو ببعضها تميز المرأة أن هذا الدم استحاضة، فلا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من إتيانها. وأما دم وتعرف أيضا أن هذا الدم دم حيض، فتمتنع حينئذ من الصلاة ومن الصيام في الفترة التي ترى وتميز فيها هذا الدم. والتمييز دل عليه جملة من الأدلة، منها حديث عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطسة تحتها وهي تصلي. وهذا الحديث يقول حافظ بن رجب يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وبصفرته. إذا لم يكن لها عادة ولم تستطع أن تميز، فإنها تمكث مثل ما يمكث قريباتها من النساء، أمها، أختها، كم يمكث قريباتها وقرائنها، الأيام التي يمكثونها 3 أيام 4 7 بحسب عادة قريباتها، تمكث كما يمكث. هذه 3 حالات للمستحاضة. وبهذا يكون المؤلف ختم كتاب الطهارة وأحكامه، ولم يتعرض المؤلف رحمه الله لأحكام النفاس. وملخص أحكام المرأة النفساء أن المرأة يحكم لها بأنها نفساء إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، أما إذا أسقطت قبل الشهر 4 وأسقطت شيئا علقة أو مضغة لا يتميز فيها خلق الإنسان فلا تعتبر نفساء، بل حكمها حكم الطاهرات، وما يجري من دم حينئذ فهو دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا يمنعها من صيام. ومن أحكام النفاس التي نص عليها العلماء أنه لا حد لأقله، فالمرأة إذا نفست وخرج منها الدم تمكث، يعني حكمها حكم النفاس وحكم الحائض حتى ينقطع هذا الدم. فإذا انقطع بعد يوم أو يومين أو 3 قبل 40 يوما، لو انقطع فإنها تغتسل وتصلي. يقول العلماء لا حد لأقله، يعني لا يجب على النفساء أن تمكث 40، بل ربما تطهر قبل 40. بل قال العلماء لو نفست المرأة بدون دم، خرج الجنين ولم يخرج معها شيء من الدم، فهي حكمها حكم الطاهرات، تتوضأ وتصلي ويجب عليها ما يجب على المرأة الطاهرة. وقال العلماء أكثر النفاس 40 يوما وليلة، ومعنى هذا أنه إذا استمر معها دم النفاس فإنها تمكث كذلك، لها حكم النفساء 40 يوم وليلة. إذا زاد الدم عن 40 فإنها تغتسل وتصلي وحكمها حكم الطاهرات. ودل على ذلك قول أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها لا نعلم في ذلك خلافا. يعني الأحكام اللي ذكرناها في المرأة الحائض أنها يعني تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام ولا يطلقها زوجها ونحو ذلك، لها هذه الأحكام هي نفس أحكام النفساء كما تقدم ذكره. وبهذا يكون قد تم لنا كتاب الطهارة بفضل من الله عز وجل ومنة منه. وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة لكتاب الطهارة، ثم نعمل بعد ذلك تقييما شاملا لكتاب الطهارة، ويكون إن شاء الله التقييم القادم شامل لكتاب الطهارة كاملا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعندكم التقويم الخامس، والله تعالى أعلم.